بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 34,100 على 81,803، وهو الشريط 22 من شرح العقيدة الطحاوية.
التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاء به السنة، والكافر المخالف له، فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا
كل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق بمعنى وكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق. مش حد عنده هذه النسخة؟ الأخيرة هذه؟ طبعا الأخيرة.
فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي، فإن هذا لا يرفضه المبين الهادي بكلامه، إذ لو خطبه لحق بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في النفس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحق به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، فالتأويل إصدار لمراد المتكلم لا إنشاء. وأتى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، على هذا المعنى الذي قررناه الآن أو قرره الشارح، والاتفاق غير الإجماع، يعني قول جمهور الصحابة وليس محل إجماع. ويقول الشارح: ونحن إلى تقرير اليد لجبرائيل أعوذ منا إلى تقرير رؤيته لربه سبحانه وتعالى، إن الذي رآه في تلك الليلة هو جبرائيل. ونحن إلى إثبات رؤية النبي عليه الصلاة والسلام جبرائيل الذي هو سفير بينه وبين ربه تعالى، أعوذ منا إلى أن إثبات رؤيته تعالى، وإن كانت رؤيته أعلى وأعظم وأشرف، لا، النبوة لا تتوقف على رؤية رب سبحانه. جميع الأنبياء لم يروا ربهم، هم أنبياء، الله أيدهم بالمعجزات وأنزل عليهم الكتب على بعضهم وكلفهم بالتبليغ، وهم رسل الله، فلم يروا ربهم قط. إذا عدم رؤية رب سبحانه وتعالى لا تؤثر في الرؤية، لذلك لا نشغل أنفسنا كثيرا في هذه المسألة إذ لا يتوقف عليها إثبات النبوة، ولكن المسألة التي يتوقف عليها إثبات النبوة مجيء جبرائيل إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالوحي، وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه، إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في المعشر وفي الجنة بغير إحاطة ولا إدراك كيفية، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم وله البهاء وله الحجاب من النور، وإن مكنه من الرؤية، لكن ليس معنى ذلك أنهم يحيطون به، وهو أعظم أكبر من أن يحاط به، لا تدركه الأبصار إلا تحيط به، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به، الجملة الثانية تفسيرا تفسير لجملة الأولى، كما يعلم ولا يحاط به ولا علما، أي كما أن المؤمنين يعلمون ربهم علما يقينيا، يستدلون على وجوده وعلى قدرته وإرادته وتصرفه في هذا القوم، كذلك يرونه ولا يدركون به رؤيا. قال تعالى: لا تدركه الابصار اي لا تحيط به، وقال تعالى: ولا يدركون به علما، كما ان الابصار لا تحيط به، كذلك علم البشر لا يحيط برب سبحانه وتعالى. وقول المادي تفسيره على ما اراد الله وعلمه، الى ان قال: لا نذكر في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. تفسير الرؤيا الذي جاء ذكرها الكتاب والسنة على ما أراد الله وعلم، وقد دل الله على ما أراد من آيات ومن نصوص سريعة. إذا تكلم المتكلم بلفظ بوضع يدل على معنى نستطيع أن نجزم أنه أراد هذا المعنى وهذا الذي أراده، إلا إذا دلنا أنه لم يرد هذا المعنى بطراء ما يخط بالكلام كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله. لا ندخل في ذلك المتأولين بآرائنا ولا المتوهمين بأهوائنا كما فعل علماء الكلام من المعتزلة والجهمية بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية وفي غير الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام عن مواضعه. من سمع بأن المؤمنين يرون ربهم فقال لا، المراد بالرؤية العلم، فالله سبحانه وتعالى لا يرى. ومن سمع وجاء ربه وقال المراد مجيء الأمر أو مجيء الملك، ومن سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا وقال لا ينزل أمره أو ينزل الملك، قد تصرف في النصوص بآرائه برأيه وبوهمه وحرف كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاء في السنة، هذا التأويل معناه التفسير. كما تقدم للتأويل معاني التفسير والبيان، هذا الذي عليه كثير من المفسرين، التأويل الذي هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة قدام ذلك عند المتأخرين، التأويل الحقائق التي يؤول إليها الأمر في النهاية عند أهل الجنة، ولكن المراد هنا بالتأويل التفسير. فالتأويل الصحيح أي التفسير الصحيح هو الذي يوافق ما جاء في السنة، لأن السنة تفسر القرآن والفاسد المخالف للسنة. فكل تأويل لمعنى من المعاني، أي كل تفسير لمعنى من المعاني لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي لكلامه. لا يمكن أن يقصد الرب سبحانه وتعالى في كلامه وبيانه معنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة. ولما قال وجاء الفعل جاء تدل على الاتيان، وهذا اللفظ لم يفسر الرب سبحانه وتعالى ويبين معنى مجيئه انه ليس هو الذي ياتي ولكن يرسل ملكا، ولم يبين ان المراد بمجيئه مجيء امر. لا توجد قرينه ولا يدل السياق على ذلك ولا تفسير منه سبحانه وتعالى. وعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالمقدر ينزل ربنا النزول ضد الصعود، معلوم من حيث المعنى، أي المعنى العام لنزل معلوم، ولم يدل السياق على أنه أراد بهذا النزول نزول أمره أو نزول ملكه، ولم توجد قليلة تدل على هذا المعنى وتصرف إلى هذا المعنى البعيد. نستطيع أن نجزم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بذلك نزول رب سبحانه وتعالى كما يليق، لا الأمر ولا الملائكة. أما الملائكة فينزلون بأمر الله في كل وقت يريد الله نزولهم، ليس في آخر الليل فقط. وأما أمر الرب سبحانه وتعالى فنازل في كل لحظة، لأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ثم إن الأمر شيء معنوي، ليس في إمكان الأمر أن يقول هل من مستغفر تغفر له؟ هل الأمر يقول هذا؟ لا. وهل الملك يملك أن يقول هل من مستغفر تغفر له؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ الملائكة لا يغفرون الذنوب، ولا الصالحون ولا الأنبياء، الذي يغفر الذنوب هو الله وحده. هذه كلها قرائن تدل على أن النزول نزول الله، الذي يتكلم ويقول هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى. فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحق بالكلام قرائن، أحاط كلامه بالقرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، ظاهره مجيء الرب، ظاهره نزول الرب، ولو كان يريد خلاف هذا الظاهر لحق بالكلام قرائن بظاهره المعنى البعيد حتى لا يوقع الجامع في الشك والخطأ. فإن الله أنزل كلاما بيانا وهدى، فإذا ترك كلاما مكتملا يحتمل المعنى الصحيح والمعنى الباطل ولم يبين المعنى الصحيح لا يكون كلامه بيانا ولا بشرا. فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يكف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر بينه إلى فهم كل أحد عندما يقرأ النص لم يكن ذلك بيانا ولا هدى. يقول الشاعر: فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. ومن يقول معنى النزول نزول الأمر أو نزول الملك، ومعنى المجيء مجيء الأمر أو مجيء الملك، ومعنى الرؤية العلم أو رؤية بدون مقابلة، هذا يتحدث عن مراد وكيف عرف مراد الله. مراد المتكلم لا يعرف إلا من جهته، أن يبين المتكلم مراده إذا كان الكلام مكتمل، أو يبين من كلمه بالبيان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله لم يبين مراده من هذه الألفاظ الصريحة أن مراده كلام هذا الظاهر، لم يبين هو ولم يبين رسوله عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه هذا الكتاب وبينه وكلمه بالبيان، وأنزلنا عليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذا كان الرسول لم يبين والله سبحانه وتعالى لم يبين خلاف هذا الظاهر، معنى ذلك أن الإنسان الذي يؤول خلاف هذا إنما يتحدث عن مراد الله تعالى من غير علم وهو اشتياق على الله.
وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إطلاقا بالذي على المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطالبا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حفظ بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهذا مما يقع به السامع له بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة ربه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأخر الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى.
وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس في مسألة التأويل، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، ماذا أراد المتكلم بكلامه، هذا هو المقصود وهو المطلوب. فإذا قيل معنى النفس كذا وكذا كما مثلنا غير مرة، معنى جاء ومعنى نزل ومعنى تكلم ومعنى رأى، كان ذلك إخبارا بالذي أعناه المتكلم. المتكلم معنا بهذه الأفعال وبهذه الألفاظ ما تدل عليه هذه الألفاظ في الوضع العربي. فكل تأويل فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن للخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. إذا أولت جملة قرآنية أو حديثية ووافق تأويلك وتفسيرك ما أراد المتكلم الذي هو الله في القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام في السنة، إن وافقت ما دل عليه اللفظ ولم تخرج باللفظ عن معناه الحقيقي الذي دل عليه الوضع فأنت صادق، وإن خرجت باللفظ عن ذلك المعنى حلفت على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قدمنا المعنى الثاني كان أولى. منها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر في الوضع، فجاء ونزل ترون ربكم، ولا يبين بقرينة تسحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. إذا قال الله وجاء ربك، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، وإذا قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، استعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر في الوضع، هذه الأفعال التي ذكرناها، ولم يبين بقرينة تصحب الكلام لأنه لم يرد ذلك المعنى. إذا حصل ذلك علمنا أن مراده ما دلت عليه هذه الألفاظ. الطريقة الثانية أن يصرح بإرادة ذلك المعنى. قد يكون الكلام في الوضع يدل على هذا المعنى الذي ذكرنا، يعني ما يدل على أنه لم يرد ذلك ولكنه أراد معنى آخر غير ما يظهر. وإذا لم يحصل تصريح من المتكلم بأنه أراد خلاف الظاهر واستعمل اللفظ الذي يدل على هذا المعنى الظاهر، دل ذلك على أنه إنما أراد هذا المعنى المتبادل من وضع الكلمة في وضع العبد. فكيف إذا حب بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته، أما إذا أحاط كلامه بقرائن تدل على أنه لم يرد إلا هذه الحقيقة، هذا من باب أولى لا يجوز تأويل ذلك وما وضع له. ذلك كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، لو قال وكلم الله وتكلم ولم يقل تكليما تنطبق عليه المعاني التي ذكرنا. وكلم الله الفعل كلم تدل على انه خاطب الله سبحانه وتعالى، خاطب نبيه موسى. هذا اللفظ يدل بالوضع على الخلق، ولم يصرح بإرادة غير هذا المعنى الظاهر. إذا كان في هذه الحالة لا يجوز التأويل، فما بالك إذا أكد هذا بالوضع بقوله تعالى تكليما وكلم الله موسى تكليما. المصدر المؤكد يفي المعنى المجازي ويثبت الحقيقة. عندما يفهم اللغة هذا الكلام لا يحتمل أجله، وكلم الله موسى تكليما تقدم الكلام على مثل هذا غير مرة. إذا قال وكلم الله موسى تكليما هذا تأكيد لأن التكليم وقع في تكلم نفسه. مثل الشاعر فيما تقدم بقوله لو قال إنسان، نحن مثلنا مريض، لو قال إنسان قتلت دينا فكذب، يعتمد أنه قتله حقيقة في ذاك الروح وأنه ضربه ضربا مؤلما كما يؤلم القتل، يعتمد في اللغة جائز. لكن لو قال قتلته قتلا لا يحتمل إلا إن هتم. هذا المصدر المؤكد يقولون يمنع احتمال المجال ويؤكد الحقيقة. الفعل قبل التأكيد دل على الحقيقة، وجاء المصدر مؤكدا لهذه الحقيقة، إذا لا يحتمل إلا هذه الحقيقة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة. قوله عيانا يدل على أن الرؤيا حقيقية بالأبصار. ولو قال إنكم ترون ربكم وتدعوا لا يفهم من هذه الجملة إلا الرؤيا، لأن الفعل رأى إذا نصب مفعولا واحدا هو نفسه في الرؤية للبصر، وإذا تعدى إلى أكثر من فاعل يعتمد رؤيا علمية كما يقول، لكن هنا لا يعتمد إلا الرؤيا. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام عيانا أكيد، وقال كما ترون الشمس في الظهيرة أكيد آخر. كل هذا ينفي احتمال المعنى البعيد. كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها، كل هذا مؤكدات على أن الرؤيا تقع رؤية حقيقية في الأبصار، والناس عند الرؤيا لا يتزاحمون ولا يضر بعضهم بعضا، بل يرى كل إنسان في موقفه حقيقة ربه كما يرى الشمس رؤية حقيقية كرؤية الشمس. فهذا مما يدفع به السامع له لمراد المتكلم إذا سمع الإنسان لم تمر عليه شبهات قال الفلك. هذا الكلام الصريح لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتردد أبدا أن تقبل ويؤمن بأن المؤمنين سوف يرون ربهم كلة حقيقية من أبصار. ولكن الذي يتردد ويشك الذي دخلت في رأسه بعض الشبهات والشكوك من دلالة علم الكلام. فإذا أخبر المخطئ عن مراده عن مراد المتكلم بما دل عليه حقيقة نفسه الذي هو بعده ترون وجاء وكلم الذي وضع له مع القرائن المؤكدة الذي كتبت الآن كان سابقا في إخباره. من آمن بأن الله يتكلم حقيقة كلاما يسمعه المخاطب، ومن آمن بأن الله سبحانه وتعالى يمكن أولياءه من رؤية وجهه يوم القيامة، ومن آمن بأنه سبحانه وتعالى ينزل كما يليق به قد كان مخبرا سابقا فيما أخبر وإيمانه في محله، لأن هذه الألفاظ لا تدل إلا على هذا المعنى الظاهر. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه، لا يدل عليه الكلام، معنى كلم موسى أسمع موسى كلامه، وإن موسى سمع كلام الله في جميع جسمه ولم يتكلم الرب سبحانه وتعالى، وأن الرؤيا إما أنها لا تقع وابعث بغير مقابل. أما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولم ترى به ما يدل عليه لا يوجد أي قرينة إلا ما يدعم بالقرينة بالاستهالة العقلية كما قلنا غيره. الاستهالة العقلية نسبية لا تجري على جميع الناس، إذا كانت عقولهم في استهالة رؤية ربي سبحانه وتعالى وعقول المؤمنين لا تستجيب ذلك. من تأول هذا التأويل إخباره لأن هذا مراد أي مراد المتكلم كذب على المتكلم. ومن قال المراد بالمجيء مجيء الأمر أو مجيء الملك، المراد بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك، المراد بالسواء الاستيلاء أو السلطان أو القهر، قد كذب على الله تعالى لأن الكلام لا يدل على هذا المعنى ولا توجد قرينة تحف بالكلام تدل على هذا التأويل. هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. الكذب على الله ليس كالكذب على خلقه، والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على أفراد المسلمين. فليبقى ماذا جيدا؟ هو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دلالة اللفظ عما وضع له، فإن مناجعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وجوده دفع معناه، فقال أحمله على خلاف ظهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكره، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقة حقيقته وظاهره فلا يمكن تعطيله. وهو أن الله لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره فلا يمكن تعطيله، واستدلنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملنا عليه دلالة الابتداء. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي الدمشقي: وحقيقة الأمر لقول المؤولين أن قول القائل نحمل النص على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة النقص عما وضع له،
فإن منازعه لما احتج عليه به لظاهر النص ولم يمكنه دفع ورود النص وقد ورد بالفعل دفع معنى النص وقال أحمله على خلاف ظاهره. فمثلا لما ورد قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وجاء قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا ورد قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل إن ربنا ينزل في آخر كل ليلة إذا بكي الثلث الأخير كما قال عليه الصلاة والسلام. لما وردت هذه النصوص واحتج المثبتة للصفات احتج المثبتة للصفات بهذه النصوص على إثبات صفات الله تعالى من المجيء والاستواء على العرش ونزول الرب سبحانه وتعالى كما يليق به، لم يستطع المؤول دفع هذه النصوص وردها ومحوها من المصاحف والكتب. وقد طلب بعضهم ذلك، تمنى لو استطاع ان يقرأ بعض الايات التي تدل على الاستواء، وطلب بعضهم من بعض القراء ان يقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بالنفس وكلم الله موسى تكليما ليكون موسى هو المتكلم لا الله. كل هذه المحاولات لم تنجح، لان الله حفظ كتابه من التحريف والتبديل والحج. الكتاب محفوظ، ولم يكن في استطاعة المؤولة رد هذه النصوص التي وردت على خلاف ما يريد مثبتة لصفات الله تعالى. لما لم يتمكنوا من دفع ورود هذه النصوص وقد وردت بالفعل، دفعوا معنى هذه النصوص بأن قالوا نحمله على خلاف ظاهرها، هذه النصوص ظاهرها غير مراد ويجب حملها على خلاف ظاهرها ولا يجوز إبقاؤها على ظاهرها وظاهرها غير مراد لله. تجرب إلى هذه الدرجة إلى أن يتحدثوا عن الله من عند أنفسهم بدون أن يأخذوا ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا إن ظاهر هذه النصوص غير مرادة لله تعالى. بل قال بعض المتقربين منهم الأخذ بظاهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر. قال هذا صاحب حاشية الساوي على الجلالين، ومن أراد أن يطلع على ذلك فليقرأ بهذه الحاشية في سورة الكهف، وما كتبه في سورة فاطر من التصرف الذاتي في هذا الباب وفي غيره في باب العباد، لأنه صوفي متصرف. وبعد هكذا زعم، وهذا معناه جرأة زائدة على كتاب الله تعالى وتلاعب بالنصوص من الكتاب والسنة. هذه حقيقة الأمر. فإن قيل من جهة المؤولين بل للحمل معنى آخر لم تذكروه غير الذي فهمتم من نفهم من حمل النصوص غير ما ذكرتم، وما هو؟ هو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره استحال من أجل استحالة عقلية، أي لما استحال عقلا أن يراد للنفس حقيقته وظاهره ولا يمكن تعقيله، أيضا استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره لأن إرادة ظاهره غير جائزة، استدللنا على ذلك على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة الابتداء لم يأتوا بجديد هو الكلام نفسه. ولذلك الجواب فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراد، إنما هي مغالطة. المعنى الذي نحن فهمنا والذي قررتموه وهو أنكم تتحدثون عن مراد المتكلم، أنكم تقولون لما ورد الرحمن على العرش استوى ولم يمكن حمله على ظاهره لأن حمله على ظاهره مستحيل عندهم، ولم يمكن تعقيب هذا الفعل عن المعنى، رأينا من الواجب حمله على المعنى المجازي وهو الاستواء الاستيلاء والسلطان والقهر. لم يأتوا بجديد ونفس المعنى الذي قرره الشارع. وقول الإنسان يتحدث عن مراد الله تعالى وهو لا يوحى إليه افتياد على الله وكذب على الله. من يتحدث عن الله أن الله أراد في هذه الآية وفي هذه الجملة كذا وكذا خلاف الظاهر خلاف ما دل عليه السبب بوضعه العربي، من زعم ذلك إنما يزعم أنه يأتيه الوحي من قبل رب سبحانه وتعالى الذي يمكن أن يتحدث عن الله ويبين مراد الله. إن كان خلاف الظاهر هو المراد ذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقرآن نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الآية التي شملت قالهم الرحمن على العرش استوى نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلاها على الصحابة، والصحابة فهموا من هذه الآية عرب الله على عرشه كما يليق، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا ما فهمه الصحابة عندما تلا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية وأمثالها. وورد علم الصحابة التابعون وتابعو التابعين بما في ذلكم العلمة الأربعة المشروط لهم بالخليفة، كلهم أمروا هذه النصوص كما جاءت دون تأويل ودون تشكيل. وقوم يأتي علماء الكلام أمس العصر العباسي ويزعمون أن هذه النصوص ظاهرها غير مراد وغير لائق بشر وغير مرادة إلا إنما هذا تأول على الله تعالى وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. قيل هذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراد، أن المتكلم هذا يقول كأن المؤول يقول الله عندما تكلم بقوله وجاء ربك الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء، لم يرد العلو الذاتي وإنما أراد الاستيلاء والقهر والسلطان، أما بذاته ليس بالعلو بل هو في كل مكان. هكذا يتحدث عن مراد المتكلم، المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة للأحاديث، الأحاديث التي دلت على الغضب على الفرح رحمة ربي سبحانه وتعالى على أنه يضحك يوم القيامة عندما يسلم على أهل الجنة، أول هذه النصوص كلها على خلاف الظاهر، قالوا مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس هذا الظاهر بل هو شيء آخر، كل ذلك تأول على النصوص. وبعد
يقول إذا كنت قلتم تفهمون النصوص على ظاهرها وتقولون هو المراد، إذا كنت أنا أفهم أن المراد هو المجاز فلماذا لا تعيبونني؟ أليس الإنسان لا يكلف إلا على قدر طاقته؟
يقول السائل الذين يحملون هذه النصوص على مجازها قد يقولون أنتم قلتم بظاهر النصوص أن هذا الظاهر هو المراد، ونحن قلنا المجاز هو المراد، لماذا تعيب علينا مفهومنا ونحن لا نعيب عليكم مفهومكم ولكل مفهوم؟ هذا الذي استطعنا أن نفهم. الجواب أنتم تكلمتم ونحن لم نتكلم، الأصل الحقيقة الخروج عن الحقيقة حتى عند المؤولة لا بد له من قرينة، ما هي القرينة التي حملتنا أن نؤول النصوص لنخرج بها عن الظاهر إلى المجاز عن الحقيقة إلى المجاز؟ إما في الاتفاق أن الحقيقة هي الأصل، الأصل في السواء إذا تعدى بعلى العلو والانتصار، ما الذي يخرجنا من هذا الظاهر من هذه الحقيقة؟ فيكون الجواب الاستحالة العقلية، لأن نال جوابا مطبقا ليس له حذر إلا أن القرينة المانعة من بقاء النصوص على ظاهرها وعلى حقيقتها ووجوب الحمد على المجاز الاستحالة العقلية بالإجماع، ليس له قرينة أخرى في نصوص الارتباط غير هذه القرينة. الاستحالة العقلية معناها مستحيل عقلا لا شرعا، مستحيل عقلا أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه مستوي على العرش والعرش خلق من خلق الله، ومستحيل عقلا أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه يزني لأن هذا يلزم منه التحرك والانتقال. لذلك لا يجوز عقلا بقاء هذه النصوص على ظاهرها. هذه حجتهم وليس لهم غير ذلك أجر. إذا كان الأصل بقاء النصوص على الحقيقة والباطل، وادعيتم أنتم أن العقل استحال بقاء النصوص على ظاهرها، نسأل متى ظهر هذا العقل وهذا الاحتمال؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن بقاء هذه النصوص على ظاهرها مستحيل؟ وهل الصحابة فهموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك؟ وهل التابعون فهموا ذلك من الصحابة؟ لم يقع شيء من ذلك، لأن هذا البحث إنما تجدد في عهد العباسيين بعد أن شجع المأمون العباسي هذا المبحث. علم الكلام فدخل المجاز والمنطق والفلسفة في المطالب الإلهية. علم حديث كل كتاب بعد أن انقرضت القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: خير الناس قلبي ثم الذين يدعونهم ثم الذين يدعونهم. ثانيا، إذا كان فهم هذه النصوص على ظاهرها مستحيلا لا يليق بالله تعالى، في ذلك قدم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقدم للصحابة في فهم وفي عقيدتهم وقدم للسلف الصالح جميعا الذين لم يؤولوا هذا التأويل، لأن هذا التأويل حادث حدث بعد أن انقرضت القرون المفضلة. هذا هو الجواب. بعد شيء
ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يعرف بكلامه ما يحبه، بل يحبه كلامه بما يؤكد في هذا الحديث. همش لعل الصواب، بل يحبه كلامه بما يؤكد في هذا الحديث. يعرف ما يمشي ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يحف كلامه بما يرتب إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإبهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما يأتي المجال ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟
هذا الكلام هذا تحفر جواب للسؤال السابق. ومن الممتنع عقلا ان يريد المتكلم خلاف حقيقته وظاهره، خلاف حقيقه كلامه وخلاف ظاهر كلامه، ولا يبين للسامع المعنى الذي اراده. هذا ليس ببيان وليس بنص. يتكلم المتكلم بكلام يفهم عند السامع ظاهره وحقيقته وهو يريد خلاف ذلك، ولكن لا يبين للسامع. بل الذي وقع ان المتكلم سواء كان الله او رسول الله عليه الصلاه والسلام يحب كلامه بما يؤكد قراده الحقيقه، كما سبق بيان ذلك من امثله من مثل قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، اي تؤكد الفعل في المصدر المؤكد النافع للمجاز المؤكد للحديث. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك. أن يجوز عقلا أن يتكلم المتكلم أحيانا ويريد للكلام خلاف ما يظهر للإنسان، وذلك في باب التورية يتكلم بكلام له معنى قريب ومعنى بعيد. السامع إنما يفهم المعنى القريب، المعنى البعيد لا يفهم. هذه التعبية مقصودة إذا كان له قصد في هذه التعبية ولا يريد البيان. مثلا يريد أن يمكن شخص السبب على أنه يخرج من الجهاد مع الأقوياء والشجعانين اتفاق بينه وبينه، لكنه أعلن أمام الناس وهو كان عادته يخرج احيانا مثلا للدعوه الى اطراف البلاد يخرج فيرجع. قال يوما ما امام المجتمع: فنحن خارجون ان شاء الله غدا. الجمهور يظهر خروجه للدعوة العالة إلى الجهات التي كانوا يخرجون منها، لكنه يقصد هو بالخروج الخروج في سبيل ذلك الجهاد سفرا طويلا، وقد اتفق على ذلك مع بعض من يريد الخروج معه. لكن أراد الدعم على الناس لا يفهم منها الخواص أن نحن خارجون غدا، هذا الكلام يسمى دعما يسمى فوريا، كلام له معنى قريب والذي يفهمه المستمعون، وله معنى بعيد الذي أظهره في نفسه. متى يجوز هذا؟ إذا كان قصد الدعم لا المجال، ولكن الله أنزل كتابه بيانا، والنبي عليه الصلاة والسلام كلف بالبيان، يعني يبين لا للتعبئة،